بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالضمانة والمسائل المتعلقة بباب الضمانة أو باب الضمان، ومن هذه الأمور ننبه على أمر قوله فكل منهما ضامن. كل منهما يعود الضمير إلى من؟ كل منهما. لعلي أنا شرحت على أنه يعود إلى الضامن والمضمون عنه، كانت غفلة مني لتخلل كلمة الكفالة في وسط الدرس، ونبهني أحد الإخوة جزاه الله خيرا، وهو تنبيه في موضع. كل منهما يعود إلى من؟ إلى الضامن وإلى الكفيل. كل منهما يعود الضمير إلى الضامن وإلى الكفيل. فنأخذ بعدما أخذنا باب الضمان ما يتعلق بباب الكفالة. قال هنا والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. الكفالة بفتح الكاف، مصدر كفالة بمعنى التزم، يقال كفله وكفل به وكفل عنه وتكفل به. وشرعا التزام مكلف رشيد بإحضار بدن من عليه حق مالي. التزام مكلف رشيد بإحضار بدن من عليه حق مالي. التزام، باب الكفالة مثل باب الضمان فيها الالتزام، لأن الحقوق يستوثق بها بهذه الأمور: الرهن، الضمان، الكفالة. التزام مكلف يخرج بذلك غير المكلف الصغير أو المجنون لا تصح كفالته. التزام مكلف رشيد ويخرج السفيه، فإذا جاء سفيه يريد أن يتكفل لا تصح كفالته. التزام مكلف رشيد بإحضار بدن من عليه حق مالي. الكفالة تكون بالتزام إحضار البدن، وأما الضمان وهو الدرس الماضي ففي التزام بإحضار الدين أو الحق المالي نفسه. من ضمن فلانا أي يضمن الحق الذي عليه. أما من كفل فلانا فهو يلتزم بإحضار البدن. التزام مكلف رشيد بإحضار بدن من عليه حق مالي. فهناك فرق بين الضمان والكفالة. الضمان يلتزم بإحضار الحق المالي، يقول أنا ألتزم عن فلان دينه في البقالة وأنا ألتزم عنه، فدينه بمئة ألف فغاب، يقول أنت التزمت، بمعنى أنت ضمنت، فهات المال، هات المئة ألف. وهكذا في الصور المتقدمة. أما باب الكفالة فهو التزام بإحضار البدن، يلتزم بإحضار البدن. فشخص يقول لآخر اترك فلانا وأنا أكفله، بمعنى أنا أحضره في الوقت المتفق عليه في حق مالي، سواء كان من الديون من مبيعات أو كان من القروض أو كان من الأمور الأخرى التي هي من الأمانات، في حق مالي يخرج بذلك الحق البدني. من لزمه حق بدني فقول الجمهور من أهل العلم أنه لا تصح الكفالة بحق بدني. إيش الحق البدني؟ إذا كان عليه حد، يعني لا تصح الكفالة في الحدود لأنها متعلقة بالبدن، سواء كان حقا لله تبارك وتعالى كحد الزنا أو حد السرقة، أو كان حد لآدم أو كان حق لآدم كحق القذف أو القصاص في القتل العمد. فمن وجب عليه حق، يعني حد من حدود الله، فلا تصح الكفالة، لأن الكفالة في البدن. وهذا لو لم يستطع أن يأتي ببدنه هل يمكن أن يقام عليه الحد؟ الجواب لا. فهذا قول الجمهور من أهل العلم، التزام مكلف رشيد بإحضار بدن من عليه حق مالي، هذه هي الكفالة. هل تصح الكفالة؟ الجمهور من أهل العلم على صحتها، واستدلوا بالآية الكريمة، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. وأيضا عموم حديث الزعيم غارم، الزعيم غارم، الزعيم غارم، في دلالة على صحة الكفالة. غارم بمعنى ضامن، فإذا جاز ضمان الدين فيجوز ضمان صاحب الدين. إذا جاز ضمان الدين بإحضار الدين أو الحق المالي فيجوز الالتزام بإحضار من عليه هذا الحق المالي. هذا قول الجمهور من أهل العلم وهو الراجح إن شاء الله. والكفالة مستحبة عند الاحتياج إليها بالنسبة للكافل أو للكفيل، وهي جائزة بالنسبة للمكفول عنه. عندنا كفيل ومكفول عنه ومكفول له ومكفول به. عندنا كفيل الذي يكفل يقول أطلقه وأنا كفيل به، هذا كفيل. والمكفول عنه هو الذي كفل، والمكفول له هو الذي كفل له. أنا ماسك شخصا، أمسكت شخصا في قضية أو في مال أو في حقوق، فيقول أنا أكفله. فالذي قال أنا أكفله أطلقه وأنا أكفله هذا كفيل، والمطلق الذي أطلق هذا مكفول عنه، والذي ترك الشخص هو المكفول له. وإذا كانت هناك عين يطالب بها، مثلا دين أو قرض أو عارية أو وديعة، فهذا مكفول به، هذا مكفول به. فالكفالة مشروعة للكفيل عند الاحتياج إليها، لأنها داخلة في الإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ولما فيه من تفريج الكربات وإعانة الأخ المسلم. قد يحتاج المسلم في بعض المواقف إلى من يضمنه إذا كانت المسألة في مال، أو من يكفله إذا كان في قضية أخرى قد أمسكوا به، فيحتاج إلى من يكفله. والناس يحتاجون إلى الكفالة، لأن الذي يستوثق به إما الضمانة وإما الكفالة، والناس كما ذكر العلماء عادة يمتنعون من الضمانة. أن يقول أنا أضمن يعني يتحمل المال، لكن ممكن أن يقول أنا أكفل، يعني أنا مستعد أن أحضر فلانا في المجلس. وبالنسبة للمكفول عنه فهذا جائز، أن يجعل شخصا يكفله هذا جائز. فما الذي يترتب على الكفالة؟ الآن عرفنا صورة الكفالة، التزام مكلف رشيد بإحضار بدن، من عليه حق مالي، ما الذي يترتب على الكفالة؟ يترتب عليه وجوب الالتزام بما التزم به، أو وجوب أداء أو فعل ما التزم به. قال: أنا لن أترك فلانا، عندنا موعد في الغد عند القاضي أو عند الشيخ الفلاني أو في المكان الفلاني، فيقول أنا أكفله، فلا بد أن يحضر هذا الشخص في الموضع المتفق عليه وفي نفس الوقت أيضا، ولا تبرأ ذمته إلا بأن يأتي بالبدن في نفس الموضع ونفس الزمن، لأنه قد يأتي به في موضع آخر. أنا مثلا ممكن في قريتي أو في المكان الفلاني، فالشرط على الكفيل أن يأتي بالمكفول عنه في الموضع الفلاني، يذهب يأتي به في لحج، يقول تعال أنا أمسك بفلان في لحج، قد لا أستفيد أن يمسك لي فلانا في غير الموضع المتفق عليه، أو يكون الاتفاق على يوم الجمعة القادم يمسكه يوم الأربعاء، يقول تعال أنا وفيت بالذي علي، تعال خذ فلانا، هذا أيضا لا ينفع، قد يكون الذين لهم القدرة على أخذ الحق غير موجودين في يوم الأربعاء فيورطني ولا أستفيد من حجزه يوم الأربعاء، فلا تبرأ ذمته إلا إذا أتى به في المكان والزمان المتفق عليه. فإذا لم يستطع أن يأتي ببدن من عليه الحق، إما لموت أو لغياب، يعني ما نقول لموت، إذا هرب أو غاب، فما الذي يلزم الكفيل؟ يلزم الكفيل أن يتحمل ما يطالب به المكفول عنه، لأنه التزم بإحضار البدن، فما استطاع أن يحضر البدن فعليه أن يلتزم بما لزم فلانا المكفول عنه. والدليل عموم الحديث: الزعيم ضامن، الزعيم ضامن، والزعيم يشمل الضامن والكفيل. الزعيم ضامن، أنت التزمت بإحضار البدن لأن عليه حقا، فما استطعت فعليك أن تتحمل. أما إذا أحضر البدن ولو يطالب ب10 ملايين برئت عهدته. قال رحمه الله: فكل منهما، يعني الكفيل والضامن، قال رحمه الله: فكل منهما ضامن إلا إذا قام بما التزم به. أخذنا ما يتعلق بالضمانة وبقي الكفالة. متى يبرأ الكفيل؟ متى يبرأ الكفيل؟ في أحوال: الحالة الأولى أن يسلم الكفيل المكفول عنه، هذه الحالة الأولى. متى يبرأ الكفيل؟ إذا سلم المكفول عنه في نفس الزمان والمكان، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية أن يسلم المكفول عنه نفسه إلى المكفول له، لأنه قد قام بما كان واجبا على الكفيل. الحالة الأولى أن يأتي الكفيل بالمكفول عنه يقول هذا، إذا سلمه برئت عهدته. الحالة الثانية أن يسلم المكفول عنه نفسه إلى المكفول له، ففي هذه الحالة يكون قد قام بما التزم به الكفيل. الحالة الثالثة إن مات المكفول عنه، هو التزم بإحضار البدن فمات، هو التزم بإحضار بدن زيد من الناس فمات زيد، تبرأ عهدته الكفيل بشرط أن لا يكون قد ماطل أو توانى، قد يكون الموعد مثلا يوم الأربعاء في تسليم زيد فماطل وتهرب حتى مات بعد شهر، فهنا ضامن لأنه لم يلتزم في نفسي الزماني والمكان، ما طل حتى مات بعد شهر. لكن لو كان على اتفاق على تسليمه يوم الجمعة فمات يوم الخميس أو في يوم الجمعة فلا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة أن يبرئ يعني المكفول لها الكفيل، يقول لا شيء عليك، إذا برئ الكفيل، أو أيضا إذا برئ المكفول عنه كما هنا قال أو برئ الأصيل يعني الغارم. فإذا برئ المكفول عنه، برئ يعني قال له صاحب الحق أنا ما أريدك، فهذا فيه براءة للكفيل. أو يبرئ صاحب الحق الكفيل، يقول قد أبرأتك من الكفالة، ففي هذه الحالة يعني تبرأ ذمته. هذا خلاصة ما يتعلق بباب الكفالة، والكفالة تصح بالألفاظ التي تصح بها الضمانة، يقول أنا كفيل بإحضار بدن فلان أو زعيم بذلك. فالحاصل أن الضمانة التزام بإحضار الحق، والكفالة التزام بإحضار بدن صاحب الحق. ضمانة إيش؟ ضمانة حضورية. لا بس هذا معنى كلامنا، وأن اختلفت الألفاظ. أنت تقول عندكم ضمانتان، ضمانة مالية وضمانة حضورية. هذا الذي مر بنا في الدرسين، الضمانة الحضورية هي الكفالة، يلتزم بإحضار الشخص، هذه كفالة. والضمانة المالية هي الضمانة المتقدمة في الدرس الماضي. تفضل يا أخي. ها الكفيل إيش؟ نعم، هل الكفيل يأخذ أجرة؟ قالوا لا يصح أن يأخذ الكفيل أجرة. الكفيل عقد إرفاق وإحسان إلى الناس، الكفالة عقد إرفاق وإحسان إلى الناس، ولا يجوز أن يأخذ عليه أجرا. لماذا؟ قالوا لأنه يصير من القرض الذي جرى نفعا، فهو ملتزم بأداء الحق، فإذا غرم لأجل المضمون عنه، فإذا عاد على المضمون عنه، هو الآن التزم بأداء الحق للمضمون له، فإذا اضطر لهروب المضمون عنه أن يدفع إلى المضمون له فيرجع على المضمون عنه ويأخذ حقه، قال العلماء يكون من باب القرض الذي جر نفعا. نعم هكذا. ها الضمان والكفالة، ها هذا غير صحيح. هؤلاء الذين يأخذون مقابلا على الضمانات هذا غير صحيح، فعلهم غير صحيح. والحمد لله الذي نجى إخواننا من أخذ هذه الأجور مقابل الضمانات. بعضهم يفتح مكتبا يتقاضى أجورا على الضمانات، يسمونها ضمانات تجارية، أي معاملة أو أي شيء يضع لك الختم ب500 تلك الأيام، والآن الله أعلم لعلها ب2000 أو ب3 أو بأكثر. ها 10,000 صحيح، على حسب المعاملة، على حسب المعاملة. حفظ العلماء بأن هذا لا يجوز. طيب إلى هنا والحمد لله.